السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. عبد الغني،
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
الحمد لله شيخ. شيخ، صلاة النافلة إذا ضيعتها يعني كيف تقضيها، وما هو الأفضل يعني أن تتبعها مباشرة بعد صلاة الفرض، يعني لا تتكلم كلام الدنيا، أو الأفضل في البيت
إن شاء الله؟
وشيخ على الواتساب يعني أظن أني أخطأت في الرقم، إذا ممكن
رقم الآن يظهر على الشاشة، المخرج يساعدنا. بارك الله فيك يا عبد الغني، تفضل يا موسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
أحسن الله إليك شيخ.
حياك الله يا موسى.
شيخ، سافرت وكنت في الطائرة، فأخرت صلاتي المغرب والعشاء بتوقع أنني سأصل قبل منتصف الليل، لكن وصلت بعد منتصف الليل، وصليت بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا. إذا تكرر نفس الظروف، هل الأفضل أن أصلي في الطائرة مع صعوبة الخشوع وظروف الطائرة، أم أنتظر حتى أصل وأصلي بعد منتصف الليل بقليل؟ وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا موسى، تفضل يا محمد. محمد فرنسا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هناك أخت تسأل، تقول زوجي حلف علي وقال لي بغضب أنت طالق إن فعلت كذا، على سبيل التهديد والتخويف، وما قصد الطلاق يا شيخ، وأنا فعلت ذلك نسيانا وليس عمدا، هل يقع الطلاق في هذه الحالة، وهل عليه كفارة اليمين؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
حياك الله. أم عبد الله.
أم عبد الله، أيوه.
تفضل يا أم عبد الله من ليبيا.
أيوه، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا شيخ، بارك الله فيك. يا شيخ، أنا من ليبيا، عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا طبعا بنتي مدرسة تشتغل وباتت في السيل، أنت عارف السيل اللي جانا في ليبيا في مدينتنا نحن.
ماتت في السيل؟ ماتت في السيل؟
بنتي ماتت في السيل اللي جانا نحن في مدينتنا في ليبيا.
نعم نعم.
أيوة، وطبعا هي مدرسة، وتم راكبها ينزل له سنة ونص ينزل، كوا هم قطعوا الراكب.
نعم.
هل من حقنا ناخذ الراكب نسحبه وناخذ المبلغ هذا، ولا عشان كيف شنو العمل فيه الراتب هذا؟ يا حلال علي ولا كيف ندير فيه؟ كيف ندير؟
ان شاء الله يا ام عبد الله. السؤال الثاني،
والتعليم، شوف يا شيخ، والتعليم هو جاء مر على المدارس اللي هن فيهم ناس متوفين في السيل وسجل اساميهم.
نعم نعم.
لكن هو ما قالش مثلا نقطع الراتب، ننزل الراتب، تو الراتب له سنه ونص، تو قطعوه الراتب، شهر ثلاثه اللي عدى هذا قطعوا الراتب.
ابشر يا ام عبد الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، طبعا انا ساكنه انا وابني في نفس العماره اللي ساكنه فيها، انا واحد هو دور وانا دور.
نعم،
تسمع فيه يا شيخ؟
اي نعم، تفضلي.
انا دور وابني دور. طبعا انا عندي عيال اخرى، عندي عيال وعندي بنات اخرى غير ابني هذا ياهي. وانا درت وصيه، قلت مني انا ربي ياخذ امانته المبنى هذا لابني، لكن ابني يشريه من الورثه.
يعني قلت المبنى هذا لابني بعد وفاتي، كذا قلتي؟
بعد وفاتي لابني، لكن ابني يشتريه من الورثة.
يشتريه من الورثة.
يشتريه من الورثة في ذلك الوقت بالسعر في هذاك الوقت مش السعر توا.
إن شاء الله يا أختي عبد الله. أبشري أبشري. مرحبا. نعم 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 أبشري أختي أبشري.
أيوة شكرا يا شيخ بارك مرحب. الله فيك. شوف يا شيخ.
ها.
شوف يا شيخ. أنا لما ننهي ننتبه في حالة في كل يوم تبح فيك راني.
الحمد لله.
على القناة.
إيه؟
لما ينتهي راني نقول أرحم والديك.
جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك.
لما تنتهي البرنامج أنا لما صبي نقول أرحم والديك.
جزاك الله خير وإن شاء الله الجميع يدعو لنا بعد كل من يشاهدنا يدعو لنا.
أيوة بارك الله فيك وارحم والديك.
والديك.
ورب يطول في عمرك.
آمين
مع
آمين
السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
مرحبا أبو محمد.
أفضل ولا الاستغفار؟
أبو محمد الصوت يقطع من صوبك، عطنا لو سمحت.
هل الذكر أفضل ولا الاستغفار؟
هل الذكر أفضل؟
هل الذكر أفضل ولا الاستغفار؟
إن شاء الله.
أيوة وهل الاستغفار استغفر الله استغفر الله يعني يكفيه ولا استغفر الله العظيم؟ لأن هذا بيكون استغفر الله استغفر الله العدد بيكون أكثر ولا استغفر الله العظيم؟
إن شاء الله.
الله
يحييك. مرحبا مسهلا. يلا ابو فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ كيف الحال؟
مرحبا ابو فيصل.
اخبار؟
الحمد لله الحمد لله.
الشيخ عندي سؤال اول بالنسبه للشخص اذا نسيت الموضوع
قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله الحين لما دخلت المسجد او في البيت مثلا دعاء تدعي رفع ايد افضل او بدون رفع ايد
ان شاء الله.
السؤال الثاني هذا لين نسيت الموضوع.
يلا حاول تتذكر واتصل بنا اذا تذكرت. مرحبا ابو فيصل. مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي سؤال من احدى الاخوات من الصم وهي امة الله من دبي ارسلت سؤالها عن طريق الزميل وائل في لغة الاشارة بارك الله في الجميع. تقول توفيت والدتها وتركت ذهبا. تقول وقالت بان انت تقصد امة الله ابنتها انت خذي الذهب. تقول عندها اخوها الكبير يريد ان ياخذ سلسال من الذهب بأي طريقة. تقول كيف أتعامل معه مع أنه هو الآن يعني لو أصر مثلا ويريد أن يدفع بالسعر القديم. تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة. أختي أمة الله من دبي بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها. أولا بالنسبة لوصية الوالدة باطلة، وصية الوالدة باطلة لأنه لا وصية لوارث. كيف الآن الوالدة توصي لك أنت بالذهب فقط؟ هذه وصية باطلة، واضح؟ الأمر الثاني إذا الورثة جميع الورثة رضوا بهذه الوصية وقالوا نعم الذهب نريد لأختنا أمة الله مثلا الحمد لله هذا أسقطوا حقهم وأعطوك الذهب كاملا ولهم الأجر هم لأن هذا حق لهم يشتركون في هذا الذهب فيكون الأجر لهم. طيب المسألة الثالثة يجب عليكم إذا ما رضي الورثة أن تقسموا التركة على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذهب هذا يقيم إما يباع في السوق وتأخذون قيمة الذهب نقول 10,000 20,000 مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين. فنصيب يعني الذكر سهمين في مقابل سهم واحد للأنثى، واضح؟ بارك الله فيك. طيب إذا الآن أخوك الكبير قال أنا أريد هذا السلسال وراغب فيه وكذا وأنت تقولين سأبيعه إياه بالسعر القديم جائز. تقولين لا ما أبيعه أبيعه بالسعر الحالي لك الحق ما دام أنه أصبح نصيب جزء من التركة لك أنت فليس للأخ الكبير هذا الحق أبدا أن يكرهك أو يجبرك أو يعني يتعامل بهذه الفوقية. هذا ما يجوز، هذا حرام، يكون أكل للمال بالباطل. هو أنتم الآن إما تجمعون الذهب تبيعونه وتتقاسمون على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا تقولين مثلا نقيم هذا الذهب القلادة لك السلسال لأخوك الأسورة لفلانة مثلا وتتراضون على هذا ما فيها شيء. ما فيها شيء، لكن يجبركم هذا لا يجوز. عبد الغني من الجزائر بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي إذا نسي صلاة النافلة يقول كيف يقضيها؟ هل يكون بعد الفرض مباشرة أم لو أجلها إلى البيت مثلا؟ عبد الغني بارك الله فيك، بالنسبة للنوافل على قسمين: نوافل سنن مؤكدة وفي سنن مطلقة. بالنسبة للي تقضى السنن الرواتب المؤكدة مثل سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، هذا الذي تقضى وقد قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، قضى سنة الظهر بعد العصر، وقضى سنة الفجر بعد طلوع الشمس في القصة المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك بارك الله فيك، مثلا لو أن شخصا دخل المسجد في صلاة الفجر ووجد الصلاة قائمة وهو ما صلى سنة الفجر القبلية، فإنه بعد الصلاة يأتي بأذكار الصلاة كاملة، ثم بعد ذلك يصلي سنة الفجر القبلية قضاء. كذلك صلاة الظهر دخل والصلاة قائمة، له أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة بعد الأذكار، طبعا أذكار، ويقضيها في المسجد في البيت، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. موسى من دبي يقول: أنا سافرت في الطائرة وأخرت صلاة المغرب والعشاء، توقعت بأني سأصلي في منتصف الليل، لكن تبين بأنني صليت بعد منتصف الليل بنصف ساعة. يسأل يقول: مستقبلا لو حصل مثل هذا الأمر، أيهما أفضل، أنني أصليها في الطائرة من دون خشوع وفوات بعض الأركان، أو أصليها إذا وصلت ولكن بخشوع وبالإتيان بالأركان لكن تكون بعد منتصف الليل؟ موسى من دبي بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن أهل العلم تكلموا في مسألة وقت العشاء، هل العشاء له وقت واحد أم وقتان؟ من أهل العلم من قال العشاء له وقت واحد من غياب الشفق الأحمر إلى أذان الفجر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن للعشاء وقتان أو وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من بعد غياب الشفق الأحمر، فمنهم من ذهب إلى منتصف الليل، ومنهم من ذهب إلى ثلث الليل، ذهب إلى ثلث الليل. ووقت ضرورة هو الذي يكون بعد منتصف الليل أو بعد ثلث الليل على من يذهب إلى أنه بعد ثلث الليل. وقالوا بالنسبة لوقت الضرورة، لماذا سمي وقت ضرورة؟ قالوا لأن المصلي يضطر أن يصلي في هذا الوقت، يعني مثل حائض طهرت بعد منتصف الليل يقال لا اغتسلي وصلي صلاة العشاء، شخص نام ولم يستيقظ إلا بعد ثلث الليل أو منتصف الليل يقال له قم فتوضأ وصلي. ثم ذكر المسافر الذي ما صلى مثلا في الطائرة، ما صلى في وسيلة النقل فوصل، قال نعم يصلي في هذه الحالة. فالذي أخي الفاضل ما ذكرته من خلال القواعد الشرعية أنك لو أخرت المغرب والعشاء إلى أن تصل لتصلي المغرب والعشاء، تأتي بأركانها كاملة من القيام والركوع والسجود وكذلك الخشوع، أفضل من أنك تصليها في الطائرة قبل منتصف الليل ولكن تفقد هذه الأشياء مثل الركوع والسجود والخشوع كذلك، إنما تصلي بالإيماء. هذا الذي يظهر من خلال القواعد الشرعية، خاصة وأن الوقت باقي معك ولله الحمد إلى أذان الفجر يا موسى. محمد من فرنسا يقول: في أخت تسأل تقول بأن زوجها حلف عليها بالطلاق إن فعل ذلك، تقول وفعلته نسيانا وهو لا يقصد الطلاق وإنما يريد المنع. محمد من فرنسا بارك الله فيك، طبعا الجواب على أسئلة الطلاق مشكلة يا أخي الفاضل، ولذلك من الصعب جدا أنني أفتيها أو أفتي زوجها بهذا، لكن أنا سأذكر لك كلام أهل العلم. بالنسبة للطلاق المعلق، جمهور العلماء يقولون يقع إذا حصل المعلق عليه، قال لها زوجه أنت طالق إن فعلتي هذا الأمر ففعلته، قالوا طلقت خلاص لأنه علق الطلاق على وقوع الفعل، فما دام أنها فعلت هذا الشيء الذي حلف على تركه أو تركت هذا الشيء الذي حلف على فعله وقد حلف بالطلاق، قال وقع الطلاق. هذا كلام جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا بأن الطلاق المعلق إذا كان الشخص قصد به لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع، قصد أن يحثها على أن تفعل شيء أو أن يمنعها من فعل شيء، فيذهبون إلى أن هذا يخرج يمينا، يقولون بأن فيه كفارة يمين. قالوا لماذا؟ لأنه هو ما قصد الطلاق، هو يريد زوجته ويريد أم عياله، ولكنه هو ذهب ليمنع زوجته ويخوفها بهذا الأمر حتى تمتنع عن هذا الشيء، حتى تمتنع عن هذا الشيء. قالوا بأنه يخرج على أنه يمين، ولذلك عليه كفارة يمين. وهذا اختيار جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق ومن أصحاب الاجتهاد المطلق، وهم قالوا إذا فعلته مثلا المرأة نسيانا لا 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 يقع ما دام أنه فعلته نسيانا أو خطأ. عموما هذا كلام أهل العلم، بارك الله فيك. لكن تعرف بأن الطلاق يحتاج الشخص أن يسأل الزوج كم طلق قبل هذه المرة، فقد يكون بعض الأزواج طلق مرتين سابقا ثم يأتي يقول والله أنا علقت طلاق زوجتي على فعل أمر وحصل وأنا ما أقصد الطلاق، وقد يكون يكذب في هذا، هو يريد أن يفر من طلاق من أن تكون زوجته قد بانت منه بينونة كبرى. لهذا المفتي يعني هو يطلب الزوج ويسأل الزوج ويسأل أسئلة كثيرة ويسأل الزوجة ويحاول أنه يعني يعرف أشياء كثيرة مهمة جدا. هذه مسائل فروج، مسائل حلال وحرام. لذلك أنا شرحت لك أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ويبقى قضية هو إما يتصل اتصال شخصي تحت الهواء أو يتصل بأحد العلماء حتى يسأله الأسئلة اللي أنا ذكرت لك. أم عبد الله من ليبيا تقول بنتي توفيت في السيل الذي جاء ليبيا من فترة، تقول وهي تعمل مدرسة، تقول بقيت سنة ونص وراتبها ينزل في حسابها، بعدين وقفت الوزارة يعني الراتب، تقول هل الراتب حلال لنا يحق لنا أخذه أم ماذا؟ أختي عبد الله من ليبيا رحم الله ابنتك وغفر الله لها وجعلها الله من الشهداء، لأن الغريق شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الغريق والحريق والهدم هؤلاء شهداء بإذن الله. بالنسبة للراتب أختي الفاضلة الذي نزل هذا يرجع فيه بالسؤال إلى الوزارة، وزارة التربية والتعليم أو وزارة المعارف أو وزارة التعليم أيا كان اسمها، ترجعون إليهم فترفعين السماعة عليهم، تقولين هؤلاء الذين ماتوا في السيل أنتم أجريتم الرواتب عليهم بقصد، يعني أنتم تعمدتوا ذلك رعاية لأسرهم وتعويضا لهم عما حصل من ضرر وأذى أم لا؟ سيقولون لك جزما، سيقول لك نعم نحن تعمدنا هذا من باب المساعدة ومن باب كذا، فيكون هذا المبلغ تركة يعني يرثه. إذا كان هناك أم وأب فالأم لها الثلث والباقي للأب، الباقي للأب. وأما إذا كان أم فقط وإخوة فالأم يعني لها نصيبها المعروف والباقي للإخوة عصبة. واضح؟ بارك الله فيك. إذا قالوا لك لا نحن أخطأنا، حصل خطأ في عندنا في الوزارة وذهبت هذه الرواتب هكذا ظنا منا أنهم على رأس العمل وشيء من هذا القبيل، يقول تفضلوا هذه رواتبكم خذوها. واضح يا أم عبد الله؟ لا بد من هذه الخطوة حتى فعلا يعني تعلمين بأن هذا المبلغ حلال أم حرام. فإن شاء الله بإذن الله ستجدين ما يسرك، وأتصور والله أعلم ما دام أنهم أوقفوا بعد ذلك وما طالبوكم بالمبلغ دل هذا على أنها منحة من الدولة في استمرارية الراتب إلى سنة ونصف ثم بعد ذلك أوقفوا، لكن لا بد عليك من أن تتأكدي. أم عبد الله من ليبيا تقول أنا ساكنة في نفس البناية أنا وابني، أنا في دور وهو في دور، تقول عنده يعني وأنا عندي بعد أولاد، تقول وصيت إذا أنا مت فإن هذا المبنى يكون لي الابن، يكون لي الابن ويشتريه منهم، يعني يشتريه من الورثة بالسعر بسعره سعر البيت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعة ويجعلك ممن طال عمره وحسن عمله يا رب. أختي الفاضلة أنا أنصحك نصيحة من الآن أفضل من أنك يعني تجعلين هذا فيما بعد الوفاة، لأن أحيانا قد يحصل بعض الإشكالات عند الورثة، فيطمع بعض الورثة مثلا في هذا الدور مثلا أو شيء. أنت طبعا وصيتك هذه غير نافذة، يعني لو جاء أحد الورثة حتى لو بنت من البنات واحتجت لها الحق، ما يحق لي يعني ما يحق للشخص الذي خلف مالا سواء عقار أو مال أنه يشترط شروط معينة، يشترط شروط معينة. ولذلك أنا أنصحك نصيحة، أنك الآن بيعي البيت على ابنك، بيعي الدور على ابنك، والمبلغ المالي الموجود هذا بيكون يعني تركة ونصيب للجميع بعد طولة عمر على طاعة. واضح؟ فهي الآن من حق الولد ابنك، لو أنت عرضت البيت في السوق من حقه هو أن يشتري، من حقه أن يشتري. ماذا؟ هذا يسمى عندنا في الفقه الإسلامي الشفعة، الجار أحق بالشفعة، يعني بمعنى هو يريد، أنت عرضتين البيع هو أحق به، وتبيعين بالسعر الحالي مثلا أو كذا إذا رضي الابن، ويكون الملك له كاملا، الملك له كامل. وأنا أجزم يقينا بأن ابنك ما عنده استعداد، ما يعني يفكر أن يطلعك مثلا ولا شيء. تقول لا أنا أبغى الأمور على ما هي عليه، الأمور على ما هي عليه. إذا وافق الورثة بعد الوفاة نعم لهم ذلك، وممكن القاضي إذا كان يرى بأنها شفعة بعد الوفاة هو أحق بها، لكن يدفع قيمة البيت في السنة اللي تقسم فيها التركة، إلا إذا رضوا الورثة. إذا رضوا الورثة هذا مسألة ثانية، هذا مسألة ثانية. فأنت أختي الفاضلة بين خيارين، الخيار الأول أنك تبيعين الآن حصتك عليه الدور اللي أنت فيه وتقبضين المال وتستمتعين بهذا المال، وإذا قدر الله وفاة يكون للجميع بما فيه ابنك، يعني له نصيب. إذا تقول لا أريد الوضع على ما هو عليه، خلاص هو بعد الوفاة ممكن هو إذا عرض نصيبك للبيع يقول أنا أحق به شفعة وهذا المبلغ، لكن ما يعني يمكن أن يقال لا بالسعر القديم، لا هو يباع بالسعر الموجود على حسب طلب الورثة إلا إذا تنازلوا. يلا تفضل يا صابرين.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي رحمة الله وبركاته، عندي سؤال تاع زوج أختي مدفون في باريس.
نعم.
عندها سنة من مدفون في باريس، وفي باريس فيه تاع السيمتير تاع مدفونين المسلمين.
أي مقابر المسلمين.
ولا سعد باريس مدفوني، كان عندهم حوط الطريق مسدود ما بين الكريستيان ومسلمين.
نعم، يعني يا صابرين مقبرة هنا المسلمين وهنا غير المسلمين وبينهم حاجز كذا.
والناس يقولوا يعني في الكفار يتعذبوا المسلمين ما يرتاحوش القبر، يعني القبر.
لكن القبور معزولة، قبور المسلمين معزولة.
معزولة في طريق، في طريق يمر من السيارات وكل شيء.
طيب السؤال الثاني.
هذا السؤال.
يلا أهلا وسهلا.
وسؤال لا 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 ممكن في ندوه للجزائر ولا خلوه في هنا في فرنسا؟
إن شاء الله. أبشر يا صابرين.
أوكي شكرا.
مرحبا
شكرا.
مرحبا. تفضل أبو فيصل.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
الشيخ كيف الحال؟
مرحبا وسهلا.
شيخ بالنسبة للسؤال أنا كنت نسيت الموضوع.
إيه عندك سؤال ثاني تفضل أبو فيصل.
شيخ بالنسبة للشخص اللي توفى، احنا الورثة ما يرضون يوزعون الميراث، يعني اخوه الكبير ماسك هذا ما يوزع حق اخوانه وحق اخواته.
ليش؟
هل يقول بعد شوي ما ادري شوف كيف بعده، يعني ما لحن استوى يمكن 4-5 سنوات لحن هو معلق الموضوع. هل يعني شيخ الميت في القبر يعني أدب على ترقه يعني اللي موزعه، ولا ما يخص يعني الميت يعني في القبر؟
طيب يا أبو فيصل أبشر.
والسؤال الثاني شيخ بالنسبة ل
أنت دائما تنسى يا أبو فيصل.
صلاة على مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصلاة في الصلاة في داخل الصلاة أو أخاري صلاة محسوب عليك مثلا صلاة إبراهيمية يصلي في الصلاة يعني محسوب عليك مثلا اللي برا تقول مثلا 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة صلي على النبي هذا في الصلاة محسوب عليك ولا ما يخص في يعني خارج الصلاة
يعني قصدك أبو فيصل الصلاة الإبراهيمية هذه التي في الصلاة
هنا اللي يصلي في الصلاة
إيه
واللي مثلا تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني بعد خارج الصلاة
قصدك نفس الصيغة قصدك اللي في الصلاة الإبراهيمية ولا كيف؟
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا
محمد. الله أبشر. الله أبشر. 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 مرحب مرحب مرحب. تفضلي يا نوال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبي راح يوم ما في عمره.
نوال.
أيوة
اسمعني. اخفض التلفزيون اسمعين من الهاتف الله يرضى عليك.
أني ما مخاطر لو
تعرفين فيه. تفضلي.
أنا أبي راح عمرة وأتي
عيدا مكايمة. أبوك راح عمرة؟
أيوة وبعدين عبد عمرة جديدة بعد ما مكة قالوا لي جبر العمرة ومسجد عائشة.
بعدين جاب عمرة جديدة؟
أيوة وراح إلى مسجد عائشة وكان في مسجد عائشة زحمة. لبس الإحرام وتوضأ في الحرم ثم ذهب إلى مسجد عائشة أنا والعجران من مسجد عائشة هل فعله صحيح؟
لبس الإحرام في الحرم؟
نعم في مكة وتوضأ في مكة
وبعدين راح المسجد عائشة؟
نعم لأنه كان في مكة في مسجد عائشة زحمة
وأحرم من هناك ها؟ لبى هناك؟
نعم أحرم في مسجد عائشة ولبى من هناك نعم
إيه لكنه ما أحرم في مكة يعني في المسجد الحرام
لا ما أحرم في مكة يعني بس الإحرام في مكة وتوضأ في مكة
واضح
شكرا يا شيخ السؤال الثاني لو سمحت
إيه
السؤال الثاني يا شيخ كان أبي في مسجد عائشة وطرح الرداء على رأسه يمكن ثانية مش حق دقيقة وهو نسي على مسجد الحمل
إن شاء الله
بارك الله فيك السؤال الثالث وصلنا
أيوة.
عندما أصلي كل ما أصلي إلا واني أتخيل إني نسيت في السجدة الثانية يعني نسيت سجدة من السجدة.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مع السلامة. أم خالد.
أهلا وسهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا بسأل عن إذا وأنا أصلي قريت الفاتحة هل يلزم أن يقول بسم الله إذا بقرأ الصور لازم لأني دائما أنسى
إن شاء الله
علي شيء أو لا الله يسر خير
مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع الأخت أم عبد الله من ليبيا بارك الله فيها طيب خلصنا من عبد الله عندي الأخ أبو محمد من أبو ظبي يسأل يقول هل الذكر أفضل أم الاستغفار أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة للاستغفار من الذكر الاستغفار من الذكر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ولذلك الاستغفار من ذكر الله لكن أحيانا قد يأتي الاستغفار بمعنى التوبة فيستغفر الإنسان من خطيئة أو من ذنب أو من معصية وقع فيها أما لو قال مثلا مثل ما يأتي في أذكار الصباح 100 مرة أستغفر الله هذا من ذكر الله هذا من الذكر بارك الله فيك ولذلك ذكر الله يعني منها التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار هذا كله من ذكر الله بارك الله فيك أبو محمد يسأل يقول هل يكفي صيغة أقول أستغفر الله أستغفر الله أم لا بد أن أقول أستغفر الله العظيم يا أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لصيغة الاستغفار المجزئة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مثل ما ذكرت تقول العدد كبير وطيب أنك تكتفي بها تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مثلا وتكرر هذا 100 200 300 ألف مثلا إلا في الأذكار المقيدة الأذكار المقيدة نعم تأتي بمئة مرة مثلا في أذكار الصباح بالنسبة للزيادة نعم وردت زيادة فيها فضل مثلا أستغفر الله العظيم مثلا وأتوب إليه مثلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا في فضل عظيم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف، وإن فر من الزحف. جاء في حديث آخر منتقد من جهة الإسناد عند أهل الصناعة من أهل الحديث: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. عموما فضل الاستغفار كبير، بارك الله فيك، ولو نوعت من حيث الصيغ الواردة فطيب. أبو فيصل من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: بالنسبة للأدعية، أدعية دخول المسجد، دخول البيت، الخروج من البيت، هل يعني لا بد من رفع الأيدي؟ أبو فيصل بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للأدعية من آداب الدعاء رفع الأيدي، من آداب الدعاء رفع الأيدي، وقد وردت أحاديث يعني بمجموعها ترتقي إلى أن تكون من التواتر المعنوي من حيث رفع اليدين، يعني ثبتت من أوجه متعددة ومتنوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته دعا رفع يديه، وإنما يدعو هكذا يقول: بسم الله، اللهم ارزقني خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا. كذلك إذا خرج دخول المسجد ما ثبت أن مع توفر دواعي النقل، وهذا يعني يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، فالصحابة ما ذكروا بأنه كان يرفع يديه، فلهذا بعض الأدعية ما تحتاج أنك ترفع يديك، ما يحتاج، يعني الآن دخلت البيت ما ترفع يديك، تقول بسم الله ولا خرجت بسم الله خرجنا، المسجد كذلك ما ترفع يديك، لأنه ما ثبت في هذا شيء، ولو ثبت لنقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أبو فيصل أمن أبو ظبي يقول: يعني في شخص مات والورثة يعني ما وزعوا التركة بسبب أحد الإخوة، يقول لا أصبر شوي أصبر شوي، يسأل يقول: بالنسبة للميت هل يعذى في قبره بسبب هذا التأخير، لأنه بقوا تقريبا 4 أو 5 سنوات؟ أبو فيصل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا مات وخلف تركة، خلف أموال ولم يقتسمها الورثة، فإن الميت لا علاقة له بها، لأن الميت انتهى ملكه على هذه الأموال، انتقلت من ملكه إلى ملك ورثة، فهو لا يحاسب على هذه هذا التأخير، وإنما يحاسب على هذه الأموال التي اكتسبها في حياته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفق، هذه يسأل عنه. أما كون الورثة يتهارشون ويتعاركون ويظلم بعضهم بعضا، هو ما له علاقة في هذا، ما لا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، وما يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، واضح؟ طيب، المسألة الثانية بالنسبة لتأخير توزيع التركة، تأخير توزيع التركة على 3 أقسام: قسمان جائزان وقسم محرم. أما القسم الأول، إذا كان هناك إشكالات قانونية مثلا عند المحكمة، والمحكمة منعت من التصرف في المال حتى تنتهي مثلا الديون، تنتهي يعني مثلا بعض الإجراءات، بعض التبعات، شيء من هذا القبيل، هذا حق، لأن ولي الأمر يتصرف على الأمة بالمصلحة، فتصرفاته على المنوطة المصلحة، فهو يحجر على هذا المال حتى تنتهي قضايا، يعني بعض الناس عليه قضايا مالية، حقوق للآخرين، حقوق للدولة، حقوق لكذا، يحجرون عليه، فتتأخر التركة 10 سنين بأمر الدولة. الحالة الثانية، أنا ذكرت الحالتان جائزتان، ها الحالة الجائزة هذه، الحالة الثانية الجائزة، ما أدري أنا نسيت، حالتان جائزتان وحالة محرمة. الحالة الثانية الجائزة هي إذا اتفق الورثة فيما بينهم على إبقاء الأمور على ما هي عليه، وذلك مثلا للخسارة في السوق، مثلا الأب خلف أراضي، خلف عقارات، خلف بنايات وكسدت هذه، فقالوا ليش نبيع الآن، نبيع بخسارة، يعني اللي كان سعره 1,000,000 الآن ما يجيب إلا 100,000 مثلا. من حق الورثة أنهم يتفقون على كلمة سواء، أننا ما نبيع إلا بعد ما يتعافى السوق مثلا، وتنشط الحركة، حركة العقارات مثلا، هذا حق، يعني بالعكس، بل الذي يطالب بالبيع هذا يعني بيضر إخوانه ويضر نفسه أيضا، يضر نفسه، فهذا حق للجميع. وقد تتدخل أيضا الجهات الرسمية إذا مثلا طلع وارث يقول لا نبغى نبيع، كيف تبيع؟ يعني من 1,000,000 إلى 100,000 خسارة كبيرة جدا. هذا مثال، أنا أضرب مثال. فإذا اتفق الورثة على عدم بيع، على عدم تقسيم التركة بهذا السبب، هذا حق ما في شيء. يبقى الثالث وهو التعنت والظلم الذي يمارسه بعض الورثة، خاصة إذا كان الشخص كبير، هو كبير إخوانه مثلا، أو مثلا عم من الأعمام ولي عليهم مثلا مثلا، هذا لا يجوز وحرام وظلم، والإنسان يبقى ظالم طوال يعني حياته إذا لم يتب إلى الله عز وجل من هذا الفعل. فكون الأخ يقول والله اصبر شوي، اصبر شوي على ماذا؟ يعني مثلا أعطاهم سبب مقنع، مثلا قالهم والله الآن كذا، مثل ما ذكرنا في الحالة الثانية، ممكن إذا أقنعهم. أما هكذا لا، أصبروا ومدخولات العقارات أو مدخولات شيء يحطه في جيبه، هذا ظلم وحرام ولا يجوز. ولذلك على كل شخص أن يتقي الله عز وجل ولا يستولي على أموال الأيتام أو أموال الورثة حتى لو لم يكونوا يعني أيتاما. وإذا والله أصر على ظلمه، الحمد لله يرفعون دعوة إلى الجهات الرسمية المختصة وهي تقوم بهذا. ولو حصل قطيعة رحم، الإثم عليه هو، هو الذي قدح شرارة القطيعة بهذا التصرف حينما منع إخوانه من حقوقهم التي الله عز وجل قسمها بينهم. الله عز وجل هو الذي قسمها بينهم. لهذا على كل إنسان يريد تأخير التركة لابد أن يذكر سبب مقنع، يقول لإخوانه يا إخواني ما يصلح نبيع الآن، شوف السوق مثلا وشوف الحالة، اصبر شوي، يعني التقارير الاقتصادية تقول بعد سنتين يتعافى العقار بعد كذا وكذا مثلا، واضح؟ هذا يقتنعون. أما لا أصبر ولا يعطي السبب، هذا ليس من حقي، هذا ظلم، نسأل الله العافية. عموما الميت ما عليه شيء، الإثم على من ظلم. أيضا أبو فيصل يسأل عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة، يقول هل صيغة الصلاة الإبراهيمية هي الأفضل؟ نعم يا أبو فيصل بارك الله فيك، يعني صيغة الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كررتها 10 مرات 20 مرة طيب، هذا شيء طيب بارك الله فيك. ولو قلت اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل، كل هذا يعني مشروع ولله الحمد، وتأتي بالقدر المجزئ. لكن لو أردت الفضل لا شك بأنه في الصلاة الإبراهيمية. صابرين من فرنسا تقول زوج أختي توفي من سنة ودفن في باريس، تقول يعني المقبرة هنا مقبرة المسلمين ومقبرة غير المسلمين مفصولة بشارع تمر فيه السيارات، قالوا الناس بأن هذا لا يجوز وكذا، وهل تقول ممكن ننقله إلى بلده؟ يا صابرين بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين، بالنسبة لما وصفتي وشرحتي هذا شيء مباح ولله الحمد. كون مقبرة المسلمين يدفن فيها أهل الإسلام، هناك مقبرة بعيدة عنهم يدفن فيها غير المسلمين، بينهم شارع، هذا تصرف شرعي ولله الحمد. وما ينبغي إيذاء الميت بنبشه، بنبش قبره ونقله، لا لا لا، اترك الأمر على ما هو عليه. ومن قال لكم بأن هذا لا يجوز فقد أخطأ، فقد أخطأ. ولهذا بعض العلماء يقول يجوز إذا لم يوجد مكان لدفن المسلمين وخشي على الميت من التغير، يجوز أن يدفن في طرف المقبرة التي لغير المسلمين، في طرفها يعني، في مكان يعني داخل سور المقبرة في طرفها. الآن مقبرة مستقلة ولله الحمد، وهذا العالم أهل القبور عالم غيبي، فقولي لهم يعني من ناحية الحكم الشرعي لا بأس بذلك بارك الله فيك. نوال من اليمن بارك الله فيها تقول بأن والدها ذهب إلى العمرة وبعدين حاب يأتي بعمرة جديدة، ذهب إلى مسجد عائشة فوجد زحام شديد هناك، رجع إلى مكة يعني توضأ واغتسل و لبس الإحرام، ثم رجع إلى مسجد عائشة من جديد ولبى من هناك. وتقول أيضا طرح الرداء على رأسي ثواني نسيانا، ما حكم ذلك؟ أختي نوال من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لوالدك ما عمله من حيث صحة الإحرام، نعم فعله صحيح، فكون لبس الإحرام في مكة أو في الحرم أو في دورات مياه الحرم ولم يلبي، وإنما ذهب إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي يسمى بمسجد عائشة، فعل فعلا صحيحا من حيث صحة الإحرام. أنا لا أريد أن أتكلم عن تكرار العمرة لأن لي رأي في هذا، لكن أنا أذكر لك على قول من يذهب إلى جواز تكرار العمرة بالنسبة لإحرام الوالد ما صحيح. لماذا؟ لأنه ما لبى داخل الحرم، وإنما لبى في أدنى الحل، وهو التنعيم مسجد المسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها. وأما وضعه الرداء على رأسه نسيانا لثواني لا شيء عليه في ذلك، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ وخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقل الوالد ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، وحدة امرأة يعني عندها ولد، وعطاها أول طلبت عن فلوس يعني ولده، خلت عن فلوس وبعدين ستت، بعدين في يوم من الأيام احتاجت للفلوس، فهي قالت لي ما أعطاها، يوم ما أعطاها قالت خلاص يحرم علي فلوسك، يحرم علي يعني الفلوس مالك. فهي ردت الحين محتاجة حاجة، هل يحرم عليها ولا ما يصبح؟
إن شاء الله أم سلطان، أبشري. مرحبا. فضل أبو عمر.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي.
بارك الله فيك الشيخ. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك. بالنسبة للصلاة على الكرسي، أشاهد بعض الناس يعني في هذا في المسجد يقدمون الكرسي ويأخرونه. أنا قلت حق واحد من الأشخاص يعني خلي الكرسي على الصف، وخليك أنت متقدم على الصف شوي، ومشكلة عشان ما يعني الصف الخلفي ما يستطيع أن يسجد إذا أخر الكرسي.
نعم.
فقال لي لا هذا الصح. أنا سكت طبعا ما جادلت، قلت أسألكم الشيخ
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لي أنا أصلي النافلة يعني بالقيام على الكرسي، أصلي على الكرسي بس أسجد، وهذا سجود طبيعي، لكن عند التشهد أبعد الكرسي وثم أسلم، هل في هذا شيء؟
يعني فقط عند التشهد تجلس على الكرسي؟
هي نعم، لكن في الوقوف بعد ما أقف يعني.
ها ما تقف ما تقف. طيب إن شاء الله.
السؤال الثالث طال عمرك، بالنسبة لبعض نسائنا يعني أهلنا يسافرون أوروبا، أنا قلت لهم ما يجوز يعني يسافرون بدون محرم، قالوا من وين نجيب المحرم؟ ما في حد يجي معنا. يسافرون طبعا، فما ادري انا شو
نصيحتي. يسافرون يعني لضروره ولا للسياحه؟
سياحه.
سياحه
طبعا.
طيب يا ابو عمر
بارك الله فيك.
فيك بارك الله. تفضل يا بشير.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك في هذه الظروف يا شيخ.
حياك الله يا اخ بشير.
شيخ انا عندي ثلاث اسئله. السؤال الاول، هل يجوز إقامة في بلد الكفر لما يكون لنا بيت في بلدنا الحقيقي ولكن ليس لنا عمل ولا لا عمل في بلد الكفر؟
طيب.
سؤال ثاني، أنا أسكن على 500 كيلومتر بعيدا على والدي، وأنا أين أعمل؟ اتفقت معهم أصلي الجمعة، لا أعمل الجمعة أبدا إلا بعض الأحيان مرة واحدة في العام، وأصلي أوقاتي كلها في العمل والنوافل أيضا أصليها في العمل لأن اتفقت معهم هكذا، ولكن والدي يأمروني أن آتي أسكن معهم لكي أعينهم في بعض الأحيان، ولكن نحن عملنا ليس مقرر في مكان واحد، يستطيعون أن يبعثوني إلى مكان أين لا أستطيع أن أصلي، والجماعة هنا في فرنسا يعملون كلهم، ولكن أنا اتفقت معهم أن لا أعمل يوم الجمعة وأصلي، وإذا ذهبت إلى والدي لا أعرف هل هناك أين أصلي أو لا أصلي.
كم المسافة بينك وبين والديك؟
500 كيلومتر.
كيلومتر. يعني الآن أنت إذا ذهبت إلى والديك يوم الجمعة ممكن تحصل على الجمعة وممكن ما تحصل.
نعم، والصدق أيضا، لأنني مرة قادمة عندما كنت أعمل في عمل آخر كنت لا أستطيع أن أصلي، وكنت أدعي الله دائما أن يرزقني عملا أين أصلي، والحمد لله كان مشكل مع الشركة وقطعت العقد، وستة أشهر من بعد رزقني الله بهذا العمل.
ويسمحون لك بصلاة الجمعة؟ ها
نعم نعم أذهب لا أعمل يوم جمعة، وإذا عملت أخرج فوق وقت الصلاة.
لكن بالنسبة للوالدين يريدانك تنتقل إليهم انتقال كامل؟
نعم.
طيب أبشر يا بشير. السؤال الثالث.
أستاذ نسيته يا شيخ، بارك الله فيك.
يلا خير إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضل إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
وإياكم.
عندي سؤالين شيخ. عندي سؤال. الوالد والدي الله يرحمه تفنى الوالدة جدة في مكان غير مكان اللي وجدوا فيه المقابر.
دفن أمه.
أمه في منورة المنزل غير وجد فيها المقابر.
دفنها وراء المنزل.
وراء المنزل في القرية.
في القرية ولكن في غير المقبرة يعني.
مقبرة موجودة.
أي لماذا دفنها وراء المنزل؟
والله أعلم، ماتوا كلهم الله يرحمهم الله.
لكن القبر معروف يعني، ليس في الطريق ولا شيء.
معروف محجوز عليه الصور عليه كل شيء.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني لنفس المكان. عندي منزل، أنا مقيم في إسبانيا وعندي منزل في القرية، عندي جيران، كان عندنا الطريق كافي وضيقوا الطريق، تكلمت معهم لا يقابل علي شيء.
كيف يعني الآن عندك في نفس المكان عندك منزل في قريتكم، طيب وجيرانكم إيش عملوا؟
ضيقوا الطريق ضيقوا الطريق بكثير. لا الطريق كانت عمومية للناس جميعا.
أيه.
ومنزلي أنا هو أخير وضيقوا علي الطريق.
أيه. طيب ما عندكم بلدية، ما عندكم يعني جهة رسمية؟
نعم ذهبت للشرطة، الشرطة قالوا لي إذا كان الطريق على مثل السيارة سعيدة الدوز ما كان مشكل، إذا أنت تريد شيء عليك ما تعمل شكاية للوكيل.
أي.
ما كان نقوله في المغرب.
أي نعم. طيب أنت الآن تسأل تقول هل يجوز لي أني أرفع شكاية؟
نعم.
طيب أبشر. السؤال الثالث.
هذا الشيخ
حياك الله. حياك الله. حياك الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طيب نوال من اليمن تقول أنا عندما أصلي يعني يدخل علي وساوس وأتخيل بأني دائما نسيت يعني السجدة الثانية من الركعات، ماذا أفعل؟ يا نوال من اليمن بارك الله فيك. بالنسبة للإنسان إذا أقبل على الصلاة يجب عليه أن يقبل إليها بإخلاص نية وإصلاح طوية ومراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن يتخيل وقوفه بين يدي الله. صدقيني بأن من فعل هذا الفعل وحمل هذه المشاعر سيكون ولله الحمد خاشعا ومتدبرا وعارفا لصلاته وليس مضيعا لها. فلذلك احرص بارك الله فيك يعني على إحسان الوضوء، لأن الوضوء تأثير في الخشوع في الصلاة، كذلك السنة تأتين بالسنة من رفع الأيدي مثلا، وضع اليد اليمنى على اليسرى، النظر إلى موضع السجود مثلا، الحرص على انتقاء آيات معينة تقرأين حتى تتفكرين فيها بعد الفاتحة مثلا، واضح بارك الله فيك. وأيضا تنتبهين لصلاتك، تصلين في مكان ليس فيه تشويش ولا يعني أصوات ولا ضجيج ولا شيء، وتقبلين بهذا الإقبال. إذا قدر الله وحصل عندك شيء أسجد للسهو سجدتين قبل السلام، لكن أن يكون لك عادة لا، هذه مشكلة. لكن إذا حصل وطرأ عليك أسجد سجدتين قبل السلام، هذه سجدتي السهو. أم خالد من السعودية تسأل تقول هل يلزم أني أقرأ البسملة عند قراءة كل سورة بعد الفاتحة؟ أختي أم خالد من السعودية من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للبسملة قراءتها سنة وليست بفريضة حتى في الفاتحة. شفت الفاتحة وهي الفاتحة، قراءة البسملة سنة، لأن البسملة الراجح من أقوال أهل العلم أنها آية نزلت للفصل بين السور، كل بسملة في القرآن آية تعتبر يعني الله عز وجل أنزلها. أنزلها اللي في سورة النمل هذه آية بالإجماع، بالإجماع إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأوائل السور بما فيها الفاتحة، بما فيها الفاتحة غير براءة، براءة ما فيها بسملة، كل هذه سنة. يعني أنت لو جيت تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين صحت صلاتك لأنك أتيت بفاتحة، لكن الأفضل أنك ما تتركين البسملة، الله أكبر بعد دعاء الاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم تقرأي السورة اللي بعدها، حبيتي تقرأين قل والله واحد، طيب أنك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو ما قرأتي ما عليك شيء، واضح؟ بارك الله فيك. سلطان من أبو ظبي، عفوا أم سلطان، أم سلطان من أبو ظبي تقول في امرأة عندها ولد وأخذت منه فلوس مرة ثم احتاجت وطلبت منه فلوس، تقول ما أعطاها وقالت يحرم علي أني أخذ من فلوسك، تقول الآن احتاجت ماذا عليها؟ أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة يعني التي حلفت على ابنها بأن ما تأخذ من فلوسها وحرمت ذلك، هذا تحريم للحلال، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، فقولي لهذه المرأة تكفر عن يمينها بأطعام 10 مساكين وتأخذ من ولدها، ما عليها شيء ولله الحمد، لكن تكفر عن يمينها بأطعام 10 مساكين. إذا تقول الله ما عندي قدرة، ما عندي 150 درهم أو 200 درهم، ما أدري الآن الجمعيات ما أدري كم قيمة إطعام 10 مساكين، إذا تقول ما عندي وما عندي قدرة تصوم 3 أيام. أبو عمر من الشارقة يقول أنا أشاهد في بعض المساجد بعض الناس يعني الذين يصلون على الكراسي يقدمونها ويؤخرونها حتى يحصل مضايقة لمن في الصفوف الخلفية، فلما أنصحهم يقولوا لا هذا هو الصواب وشيء من هذا القبيل، يسأل الحكم ذلك. أبو عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة على الكراسي طبعا ما يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الصلاة على الكرسي إلا إذا عجز عن القيام، إذا عجز عن القيام صلى على الكرسي، صلى على الكرسي أو صلى على الأرض، واضح؟ هذا الأمر الأول. أو مثلا قد يكون عاجز عن السجود، هو قادر على القيام وقادر على الركوع لكن السجود ما يقدر، ممكن يصلي على الكرسي، أو التحيات مثلا ممكن يصلي على الكرسي. أما هكذا الإنسان من باب الترف ومن باب كذا يصلي الفريضة على الكرسي ما له صلاة. أي إنسان يصلي على الأرض أو الكرسي في صلاة الفريضة هو قادر على القيام ما له صلاة، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للي يصلون على الكراسي ليسوا يعني على هيئة واحدة، فمنهم الذي يبدأ صلاته من أول الصلاة إلى آخره على الكرسي، أسأل الله تعالى تقبل منهم يعافيهم يا رب. هذول نقول لهم القوائم الخلفية للكرسي حطها على الصف وقدم رجولك أمامك، يجعل القوائم الخلفية على الصف ورجوله أمامه. هذا من يا أبو عمر؟ اللي هو عاجز عن القيام من أول الصلاة إلى آخرها. طيب النوع الثاني شخص قادر على القيام، قادر على القيام لكن ما يستطيع السجود ولا صلاة ولا التشهد التحيات، هذا نقول ينظر في حاله، فإذا كان نشيطا قادرا على الحركة مثلا وليس هناك صف ثاني خلفه، فنقول له دائما أخر الكرسي شوي وخلك واقف على يعني في الصف مسامت للي على يمينك وعلى يسارك، ثم إذا سجدت طبعا سيركع، ثم إذا جاء وقت السجود ممكن أنك تقدم الكرسي وتجلس حتى تبقى يعني على الصف. هذا من يا أبو عمر؟ اللي ما شاء الله عنده قدرة على الحركة وأيضا ما يؤذي اللي وراه، ما في صف وراه. أما الشخص الذي لا كبير في السن يقدر على القيام لكن لو حرك الكرسي مثلا يسقط في مثل هذه الحالة، ممكن يترنح ويسقط أو أنه يؤذي اللي وراه، لا نقول له صلي وتقدم على الصف، تقدم على الصف ولا يضرك هذا التقدم لأن هذا تقدم لمصلحة الصلاة وهذه استطاعتك. بهذه الحالة ولو أن شخصا مثلا قادر على الحركة مثلا وقادر على كذا، فإن كثير من أهل العلم يفتون بأنه يتقدم ويبقى ما يتحرك، ما يتحرك لأنه بعض الكرسي يجوز هذا ولله الحمد والمن. أبو عمر يقول أنا أصلي النافلة في قيام الليل على الكرسي وأسجد سجود طبيعي، لكن عندي مشكلة في التحيات، يقول أجلس على الكرسي. أبو عمر بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، طبعا أنت تقول أنك غير قادر على القيام، تصلي على الكرسي أو تكون قادر على القيام لكن عندك مشكلة في مسألة التحيات، ما تستطيع تجلس على رجليك، تجلس على الكرسي ولا شيء عليك ولله الحمد. يعني بعد ما تنتهي من السجدة الثانية اللي في الركعة الثانية أو في الركعة الرابعة ترجع إلى الكرسي حتى تجلس للتشهد. أبو عمر يقول عندنا بعض نساء من أهلنا يسافرون إلى أوروبا وكذا للسياحة ولكن من دون محرم، لما نسألهم نقول وين نلقى المحرم؟ أبو عمر بارك الله فيك، أولا نص العلماء على أن المرأة يشرع لها المحرم إذا سافرت للعمرة والحج، يعني ما تسافر للعمرة والحج إلا بمحرم. ثم اختلفوا فيما بينهم هل يجب المحرم أم لا يجب، اتفقوا بل أجمعوا على أن المرأة التي إذا سافرت إلى الحج أو إلى العمرة سيكون سفرها خطر عليها، لأنها تسافر مع رفقة مع غير رفقة أو رفقة غير مأمونة أو هناك خطر في الطريق مثلا، قالوا هذا يحرم عليه ولا يجوز. أما إذا كان مع رفقة مأمونة ومع أمن الطريق، من أهل العلم من قالوا ومع ذلك يجب عليها أن تصحب المحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والقول الثاني قالوا إذا كان رفقة مأمونة والطريق آمن والوسيلة يعني الحمد لله متاحة مثل الطائرات وكذا، قالوا لا بأس للحج والعمرة عبادة. أما قضية أن المرأة تسافر إلى بلاد الغرب مثلا من دون محرم وتقول والله وين نلقى المحرم، هل الآن السفر إلى هذه البلاد سياحة من ضروريات الحياة؟ يعني الإنسان إذا ما سافر أوروبا بيموت مثلا، ولا سيقع في حرج شديد يصل إلى أمراض وشيء من هذا القبيل؟ أنا أقول هذا من باب فقط يعني التمثيل، ما أعتقد يعني هذه معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف ما في تلك البلاد من الانفتاح غير المنضبط وشيء من هذا القبيل. كيف تسافر المرأة من دون محرم؟ كيف تسافر المرأة من دون محرم؟ حتى لو أذن لها زوجها قال روحي، ما الشرع يقول لا تذهبي، يعني نصوص القرآن والسنة تقول لا تذهب، فما تطيع الزوج في معصية الله عز وجل. حتى لو أذن لها الزوج ما تذهب من دون محرم، هكذا تسافر لوحدها بمثل هذه الطريقة. العلماء لما تكلموا عن المحرم تكلموا عن الحج والعمرة، على الحج والعمرة، أما السياحة ليست من ضروريات الحياة ولا هي من أساسيات الحياة، السياحة هذه لاستجمام وشيء من هذا القبيل. والله إذا وجد المحرم زوج أو من يحرم عليه على التأبيد طيب، يسافرون يستجمون يغيرون جو مثلا ما يقولون بالعامية، لكن تسافر المرأة من دون محرم إلى بلاد الغرب، يعني هذا حقيقة شيء مفاجئ بالنسبة لي. فالمرأة تتق الله سبحانه وتعالى ولا تعصيه. طيب لو ختم لها، نسأل الله العافية والسلامة، ختم لها هناك، انتهت حياتها هناك، كيف تلقى الله؟ عاصية لله وعاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الإنسان يخاف، يعني خاصة السفر ما يدري هل يعني يرجع سالم ولا كذا، صلى الله تعالى يسلم الجميع. فلذلك الإنسان دائما يكون مستعد للقاء الله، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. خلاص. بشير من فرنسا سامحني، وإبراهيم من أسبانيا سامحوني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول برنامج سأجيب على سؤال الأخ بشير وكذلك سؤال الأخ إبراهيم من أسبانيا. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.